السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الـ FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. عقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة مغلقة ناقش فيها الوضع الأمني مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وحضر المالكي الجلسة لوحده دون أن يكون معه أي من الوزراء الأمنيين، وتركز الحديث على اعتداءات الثلاثاء الدامي التي أوقعت مئات القتلى والجرحى وسبل تحسين أداء الأجهزة الأمنية. عضو مجلس النواب إيمان الأسدي قالت في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المالكي أشار إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية من بين مواطن خلل أخرى.
ألقى اللائمة في ساحة عدم الموائمة ما بين العلاقة ما بين الشرطة والجيش، داخلية وجيش، لكون هنالك الآن حساسية ما بين الجيش وما بين الحكومة وكشرطة. الآن بعض الأحيان يحدث تمرد من قبل الضباط الجيش على الشرطة أو بالعكس لوجود هكذا حساسية.
وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إلى بغداد اليوم الخميس في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف موريل أن الزيارة تأتي في إطار الاتصالات الاعتيادية مع القيادة العراقية. وتأتي زيارة غيتس بعد يومين على تفجيرات الثلاثاء الدامي التي أعلنت جماعة دولة العراق الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنها. وقال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الأدميرال مايكل مولين أن الاعتداءات الأخيرة لن تؤثر على الجدول الزمني المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. أعلن القائد الميداني للقوات الأمريكية في العراق اللفتنن جنرال تشارلز جيكوبي اليوم الخميس أن إيران ما زالت تدعم جماعات متمردة في العراق بالسلاح والمال. وأضاف جنرال جيكوبي في تصريح للصحفيين أن النفوذ الإيراني لا فائدة منه في عموم المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن الإيرانيين يواصلون تدريب قادة المجموعات الخاصة المرتبطة بإيران ومنحهم فرص العودة لاستئناف نشاطاتهم في العراق. قال مسؤولون أمنيون مصريون أن مشروعا ينفذ على امتداد الحدود مع قطاع غزة لوقف عمليات التهريب إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأنفاق المحفورة تحت الأرض. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مواطن من سكان المنطقة أنه شاهد فرقا من العمال المصريين قرب منزله تفتح ممرا يبعد نحو 90 مترا عن الحدود خلال الأيام العشرين الماضية، وهي تقوم بفتح حفر عمقها نحو 20 مترا وملئها بالرمل. وقال أحد حراس الحدود من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس أن المصريين يحفرون في النهار ويضعون صفائح معدنية في الخندق ليلا. تسلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس جائزة نوبل للسلام في حفل أقيم في قاعة بلدية أوسلو. وقال أوباما في كلمة ألقاها خلال الاحتفال أن هناك آخرين يستحقون جائزة نوبل للسلام أكثر منه.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
ليس عندي شك في أن هناك آخرين قد يكونون أكثر استحقاقا مني، ومهمتي هنا هي مواصلة الطريق الذي أعتقد أنه ليس مهما لأمريكا فحسب، بل مهم للسلام الدائم والأمن الوطيد في العالم أيضا.
and security in the world.
أوباما أشار في كلمته إلى أن استخدام القوة أحيانا ليس ضروريا فحسب بل ومبرر أخلاقيا أيضا. حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إسرائيل من اللجوء إلى تكتيك فرق تسد مع الدول 27 الأعضاء في الاتحاد بعد القرار الأخير باعتبار القدس عاصمة إسرائيل والدولة الفلسطينية، وقال وزير الخارجية السويدي كار بيلت التي تتولى بلاده رئاسة دورية للاتحاد الأوروبي أن الدول الأوروبية تتخذ موقفا موحدا وأن الاتحاد الأوروبي لن يبقى مترددا بشأن قضية مهمة مثل مستقبل القدس. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر أن يبدأ في غضون 19 شهرا سيكون انسحابا تدريجيا، وأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم مساعدتها للبلد طيلة سنوات بعد ذلك. وأكد أوباما في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى أوسلو لتسلم جائزة نوبل للسلام أنه لن يكون هناك خفض حاد في حجم القوات، وأن الحكومة الأفغانية ستبقى بحاجة إلى الدعم وخاصة لقواها الأمنية بعد سنوات على خفض القوات القتالية الأمريكية. أعلن مسؤولون في مقاطعة بيرم وسط روسيا أن حصيلة الحريق الذي اندلع في مرقص ليلي في العاصمة في المقاطعة ارتفع اليوم الخميس إلى 132 قتيلا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: قلق في ديالة من تصاعد وتيرة العنف مع اقتراب موعد الانتخابات، أوكرانيا تزود العراق بأسلحة مختلفة، مؤتمر حول الشفافية في البصرة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان ليسلط الضوء على ملف حقوق الإنسان في العراق وأداء البرلمان العراقي في حماية هذه الحقوق. سيدتي وسادتي، تواصلت في المدن العراقية ردود الفعل المستنكرة والمنددة بالتفجيرات الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد الثلاثاء الماضي. ففي النجف أدانت المراجع والشخصيات الدينية هذه التفجيرات والجهات المنفذة لها، لافتة إلى وجود اختراق في الأجهزة الأمنية. مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري نقل لنا المزيد من ردود الفعل والآراء في سياق تقريره التالي.
أثارت أحداث بغداد الدامية مؤخرا استنكار المرجعيات والأوساط الدينية النجفية، ففي مؤتمر موسع لرجال الدين في النجف أدانوا فيه تلك التفجيرات واصفين إياه بالخرق الواضح للأجهزة الأمنية التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء. المرجعية الدينية من جانبها دعت أفراد الشعب العراقي التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة. الأوساط الدينية المشاركة في المؤتمر أشارت إلى أن تلك العملية تنم عن ضعف الجهات التي تنفذها بين الحين والآخر، والتي اتهمت جهات دينية متطرفة بالوقوف ورائها وحسب السيد معتقد الحلي.
ولا انقسم الكافرين، هاي التفجيرات اللي صارت اللي سووها واللي كرروها، هذا من ضعفهم، هذا من نقصهم. إنسان الناقص، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لم تستحي فاصنع ما شئت، ولو كانت عندهم ذرة من المستحي لما فعلوا هذا. على أي ملة أنهم؟ لا أنهم شيعة ولا أنهم سنة ولا أنهم مسيح ولا يهود، على أي ملة لا تعرفهم، لأن هذه التفجيرات تعم الشيعي والسني والصابي واليهود كلها تعم عليها. يعني ليش هذا علم شنو يردون؟ شنو هذا يعني يردون يمحون العراق؟ شو مسوي لهم العراق؟ يعني شنو ذنب العراق؟
في حين أكد آخرون أن تلك الهجمات تزيد من تماسك بناء الشعب العراقي بكل أطيافه وإصراره على مواصلة البناء بدلا من إضعافه. وحسب الشيخ كريم الحيدري:
نظرة الشعب الآن لهذه الأحداث مما تسدد خطى الشعب نحو الوحدة، هذا ما يزيدهم إلا إصرار الشعب العراقي في الواقع.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
سيدتي وسادتي، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في العراق يعرب أهالي محافظة ديالى عن قلقهم من تصاعد وتيرة العنف. يأتي هذا فيما تواصل قيادة شرطة ديالى تنفيذ عملياتها الأمنية، كما أعلنت عن وضع خطة أمنية استعدادا للانتخابات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة سامي عياش.
استعدادا للانتخابات النيابية القادمة، باشرت قيادة شرطة ديالى وبمساندة من قبل قوات الجيش بتنفيذ خطة أمنية تشمل جميع الأقضية والنواحي في المحافظة، كما أوضح الرائد غالب عطية مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة ديالى.
بالنسبة للعمليات اللي جارية هي عمليات روتينية اعتيادية يومية، لكن تم تنظيمها وترتيبها وبمساعدة من قوات الجيش، وتشمل وفق برنامج يعني على 10 أيام ليشمل جميع مناطق بعقوبة وضواحيها وباقي الأغذية، وذلك استعداد للانتخابات.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية كخطوة استباقية لحصر نشاط المجاميع الإرهابية من أجل تهيئة الظروف الأمنية الملائمة للانتخابات. عطية بين أنه تم إلقاء القبض على العديد من المطلوبين في المحافظة.
بالنسبة للخطة لمدة 10 أيام تم القبض على أكثر من 40 مطلوب، وبالنسبة للمشتبه بهم يجري إطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق أصوليا.
فيما طالب مواطنون قوات الجيش والشرطة بأخذ الحيطة والحذر لتفادي حدوث خروقات أمنية، مبدين تخوفهم من تصاعد وتيرة العنف مع قرب موعد الانتخابات.
هناك بعض الخروقات، هناك بعض الإجراءات غير الصحيحة، يفترض أنه لا يؤخذ البريء بجريرة المذنب، يفترض أن يتم تحديد بؤر الإرهاب ومعالجتها معالجة جدية وحقيقية، وليس اتخاذ بعض الفبركة الإعلامية أو أخذ الأمور بالظاهر. يجب أن يكون هناك جدية في سبيل تحقيق الحلم الكبير بالنسبة لنا، وهي ديالة آمنة مستقرة.
ربما لقرب الانتخابات سبب واضح في ارتفاع حدة العنف في العراق.
أعتقد أن التفجيرات الأخيرة هي سبب قرب الانتخابات، وكلما اقترب موعد الانتخابات أعتقد أنه هنالك سوف تزداد وتيرة العنف.
أكيد يعني الانتخابات راح تبدي، فراح تشهد الساحة العراقية انفجارات وعنف. يعني احنا ما نريد هذا الشيء يصير، بس هي راح تصير. يعني هذه الانفجارات هي أكيد مرتبطة بالانتخابات.
يذكر أن هذه الخطة تشمل عمليات إلقاء القبض على المطلوبين وتشديد الإجراءات الأمنية عند مداخل المدن، بالإضافة إلى نشر قوات إضافية في المناطق الساخنة أمنيا، بحسب ما جاء على لسان الرائد غالب عطية مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة ديالى. سام عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن أوكرانيا وقعت عقدا لتزويد العراق بمعدات عسكرية بقيمة 2.4 مليار دولار. وبحسب هذه المصادر فإن العقد سيشمل تصدير تشكيلة واسعة من المعدات العسكرية، بينها دبابات وعربات مدرعة لنقل الأفراد، إضافة إلى قطع غيار لطائرات. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو، والذي يتضمن رأي محلل عسكري أوكراني.
أفادت صحيفة تزيركالو تيجنا الأسبوعية الأوكرانية بأن القائم بأعمال وزير الاقتصاد الأوكراني إيهور أومانسكي وقع رسالة ضمانات إلى العراق حول تنفيذ سلسلة عقود في مجال المعدات العسكرية. الصحيفة نسبت ذلك إلى مصدر في الحكومة الأوكرانية. ومن المتوقع أن تصدر أوكرانيا إلى العراق دبابات وسيارات مصفحة إضافة إلى أن تنفذ خدمات الصيانة. وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين قد وقعا 3 عقود وينتظر توقيع مزيد من العقود العسكرية بين أوكرانيا والعراق في القريب العاجل. المحلل العسكري الأوكراني سيرهي زاهوريتس أكد في حديث إلى إذاعة العراق الحر أهمية هذه العقود لأوكرانيا. أظن أن هذه العقود هامة بالنسبة لأوكرانيا، وتدل هذه العقود على أن أوكرانيا تستطيع عرض منتجات على السوق الخارجية طلق طلبا، وذلك ليس فقط في العراق، لأن ثمة عددا كبيرا من الدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا تستخدم أسلحة أوكرانية الصنع. وردا على سؤال عن سبب اختيار أوكرانيا بلدا مصدرا للأسلحة، قال زاهوريتس إن الولايات المتحدة هي التي تختار الشركاء للعراق في هذا المجال. إذا كنت أتحدث إليك بصراحة، فلدي انطباع بأن الولايات المتحدة وليس العراق هي التي تختار الشركاء للعراق في مجال التعاون العسكري التكنيكي، لأن أمريكا تراقب على تشكيل القوات العراقية وفقا لمطالب عراق ديمقراطي في المستقبل، والكونغرس الأمريكي هو الذي يمول اقتناء المعدات العسكرية في العراق في إطار برنامج إعادة تصليح القوات العراقية. بحسب قول المحلل العسكري الأوكراني سيرهي زاهوريتس. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وجهك بدل دوما انتظر على الفرقة الفرقة لماك
أشجار بشامة يا بطي سامة ليلي ما نامة بعيوني السهر
يونك شذر وجهك بدل دوما انتظر على الفرقة الفرقة لماك شفنا جمالك جمالك تنبوي صالك وصالك يكفي دلالك مقلب فطر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكرك شامة يا بطي سامة أشكرك شامة
وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخلص صبري كل ساعة بشهر يونك شذر وجهك بدل دوم انتظر عالفرقة لفرقة لما
أشكرك شامة يا بطي سلامة أشكرك شامة يا بطي سلامة ليلي ما نامت عيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
أشكرك شامة يا بطي سامة
أشكرك شامة يا مبتسامة
ليلي ما دامت عيوني السهر
عيونك شذر وجهك بدر دوم انتظر عالفرقة الفرقة لما
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، حان موعدنا اليومي مع عناوين الصحف الكردية ويطالعها لنا من السليمانية آزاد محمد.
كتبت صحيفة كردستان النوية أن رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح قد وصل بغداد يوم أمس في زيارة خاصة يطمح من خلالها إلى تهيئة أرضية ملائمة لتحريك ملف المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم وبغداد. كما سيجتمع صالح برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب والقيادات السياسية المختلفة ويتباحث معهم حول هذا الملف. وكان من المقرر أن يقوم صالح بهذه الزيارة في وقت أبكر من هذا الأسبوع، لكنه أجلها بسبب زيارة وفد من وزارة المالية العراقية إلى الإقليم. ونقلت الصحيفة عن المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم قوله إن سياسة حكومة الإقليم هي تطوير العلاقات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي كطريق صحيح لحل كل المشاكل ووسيلة لتنظيم العلاقات بينهما. وأضاف أن زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد سوف تستمر عدة أيام. تناولت الصحيفة تأكيدات نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور سعد البرزنجي على أن مقاعد الكرد في البرلمان العراقي سوف تبقى على حالها إذا ما صوت المواطنون الكرد بفاعلية، وخصوصا في المناطق المتنازع عليها، وصفة ناضجة التي أثارتها بعض الأطراف حول موقف التحالف الكردستاني من قانون الانتخابات بالمزايدة والدعاية الانتخابية. وأضاف برزنجي للصحيفة أن إقرار هذا القانون كان بمثابة رد على مخططات الأطراف المعادية لأمان الكرد، وأنه أصبح في الإمكان أن يحصل الكرد على 65 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل، وهو ما يمثل نسبة 20% من مقاعده، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات إذا ما ارتفعت في المناطق المتنازع عليها إلى 80% فإن الكرد سيحصلون على 68 مقعدا، مما سيرفع نسبتهم في البرلمان إلى 21%، وهو ما يمثل النسبة التي تحققت عام 2005. كتبت صحيفة خبات اليومية أن رئيس برلمان كردستان قد أكد في مؤتمر صحفي عقده بعد عودته والوفد البرلماني المرافق له من زيارته إلى بغداد، أكد على أن رئيس الإقليم مسعود برزاني كان قد تابع باهتمام عمل الوفد في بغداد، وأنه أوصل الوفد بوحدة الموقف، وأن أي قرار يتخذ فإن رئاسة الإقليم سوف تدعمه. وأوضح رئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي أن الوفد البرلماني ضم ممثلين عن كل الكتل البرلمانية، وأن الهدف من زيارته إلى بغداد هو الدفاع عن حقوق شعب كردستان في قانون الانتخابات العراقي ودعم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي. نشرت صحيفة أسوا اليومية أن رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان الكردستاني سوزان خال الشهاب قد كشفت أن رئاسة برلمان كردستان لم ترد بعد على طلب كتلتها الاتفاق على يوم محدد لإجراء الاستفتاء حول دستور الإقليم. وأضافت شهاب أن هذا الطلب قد قدمته كتلتها منذ جلسة أداء اليمين الدستورية وشروع البرلمان بعمله. ونقلت الصحيفة عن رئيسة الكتلة قولها إن كتلتها هي التي طلبت تحديد يوم للاستفتاء، فيما طلبت الكتل الأخرى في البرلمان من الرئاسات الثلاث القيام بمناقشة مسألة الاستفتاء في أقرب فرصة فيما بينها، وأنها لم تقدم أي مذكرة بخصوص انتخابات مجالس المحافظات. نشرت أسوا أن شركة بيرلي الكندية وشركة OMV النمساوية سوف تنهضان بأعباء تنفيذ مشروع إرسال غاز الإقليم إلى خارج البلاد، وأن من المقرر أن يبدأ إرسال الغاز إلى الخارج في السنة المقبلة. وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن الشركتين سوف ترسلان الغاز عبر شبكة أنابيب من مدن كردستان إلى أوروبا، وأن المشروع سوف يحمل اسم نابوكو، وأن مدة المشروع هي 4 سنوات تبدأ في العام المقبل. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس، ويطالعها لنا من عمان مراسلنا حازم بيضين.
تنشر الصحف الأردنية أن مجلس الوزراء قرر ولغايات التسهيل على الأشقاء العراقيين في العودة إلى بلادهم الموافقة على خروج وعودة الرعايا العراقيين المخالفين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب والذين حالت قدرتهم على دفع غرامات تجاوز الإقامة دون تنقلهم وعودتهم إلى العراق الشقيق. وفي ضوء هذا القرار أوعز وزير الداخلية للجهات المعنية بإعفاء الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلادهم من كامل قيمة غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهم، وتكليف العراقيين الراغبين بالعودة إلى الأراضي الأردنية بمراجعة وزارة الداخلية للحصول على التأشيرة اللازمة. وتقول الرأي أنه بالتعاون بين الهيئة الملكية للأفلام ومعهد جوته تعرض مجموعة من الأفلام العراقية الروائية الوثائقية الطويلة والقصيرة ضمن أيام السينما العراقية 2009 التي تنطلق في 13 من الشهر الجاري وتتواصل حتى 17 منه. ومن الأفلام التي ستعرض روح السينما وزمان رجل القصب وقصة الأهوار والحدود وماذا فقدت وعلي العراقي والرزنامة الشخصية الجدران المفتاح الصحافة اسمي محمد بلاد ما بين النهرين وتصوير الحرب مواطنو المنطقة الحمراء وذاكرة وجذور 80-82. في صحيفة الغد يكتب الدكتور وليد سيف أن السوق العراقية والاستثمارات المشتركة بين العراق والأردن تستحق الكثير من الاهتمام والعناية، فالسوق العراقية تعتبر واعدة وهي ليست حكرا على المصدر الأردنيين، فهي سوق تنافسية تتسابق الكثير من الدول على ارتيادها، لكن المصدرين الأردنيين نجحوا إلى حد كبير في الاستحواذ على جانب مهم من السوق، والتحدي يكمن في كيفية الحفاظ على تلك الحصة أمام التنافس التركي الإيراني السوري وغيره. والاستقرار في العراق كما يقول الدكتور وليد سيف يجب أن يستحوذ على اهتمامنا أكثر من هزة سوق دبي، أو هكذا على الأقل تتحدث الأرقام. والمدهش أن السوق المحلية نجحت في تحييد العامل الأمني ويعود العراق ليصبح الشريك التجاري الأول للأردن. في صحيفة الرأي يقول طارق مصاروة إن أسوأ ما في هذا الذي يجري في العراق هو أن خبر مصرع وجرح المئات في يوم واحد تحول من مجزرة وكارثة ووجع قومي إلى خبر عادي يومي لا يثير أكثر من رفع اليدين والعينين إلى السماء وجملة لا حول ولا قوة، كما يقول الكاتب طارق مصاروة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم، ونرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة التقارير المحلية لنتابع تحذيرات من ارتفاع عدد المصابين بمرض السل في محافظة بابل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بومرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على ملف حقوق الإنسان في العراق. مستمعينا الكرام، إلى البصرة، حيث عقد الأربعاء مؤتمر حول الشفافية في تنفيذ الموازنات المالية والتعاقدات وإدارة المشاريع من قبل الحكومة المحلية. وقد جرى في المؤتمر الإعلان عن تشكيل هيئة تعنى بالترويج للشفافية، كما دعا المشاركون إلى ضرورة إطلاع الرأي العام على العقود والمشاريع التي تنفذ، وذلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام. ربيع البصري وفنا بالمتابعة التالية.
شارك مسؤولون في الحكومة المحلية إلى جانب عدد من مدراء الدوائر في مؤتمر حول الشفافية في تنفيذ الموازنات المالية والتعاقدات وإدارة المشاريع. وبحسب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي، فإن المؤتمر تضمن الإعلان عن تشكيل هيئة تعنى بالترويج للشفافية وتتولى تشجيع المسؤولين على انتهاجها. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
المؤتمر الشفافية يهدف إلى المشاركة الفعلية بين الحكومات وبين الشعب، لذلك أقول من حق الشعب أن يطلع على ما تقوم به الحكومات المحلية والحكومة المركزية. ومن أكثر المعاناة الآن الذي يعانيها الشعب العراقي هي آفة الفساد الإداري والمالي بلا مبالغة، تطال كل دوائر الدولة وخاصة في البصرة. لذلك نأمل من هذا المؤتمر وهذه البادرة أن تنهض بواقع البصرة، ونتمنى من القائمين على هذا المؤتمر وهذه المبادرة، مبادرة إيجاد مركز للشفافية في البصرة، نتمنى منهم الجد في إنجاح هذا العمل.
وقد شهد المؤتمر الذي عقده مجلس محافظة البصرة بالتعاون مع فريق الإعمار المحلي تبادل الآراء ووجهات النظر بين المشاركين في المؤتمر حول كيفية تطبيق الشفافية على مستوى الحكومة المحلية، في ظل تأكيد بعض المنظمات الدولية على استعدادها لتقديم المساعدة من خلال عكس تجارب الدول المتقدمة. وفي هذا الإطار تحدث منسق منظمة الأمم المتحدة في الجنوب سنان شاكر:
المنظمات الدولية حاليا تعمل على زيادة وعي الجماهير فيما يخص الشفافية، أيضا تقبل الحكومة المحلية للأساليب التي تدعم هذا المبدأ في تعاملاتها، وأيضا نحاول أنه نعكس الأمثلة اللي نستفادها من الدول الأخرى في تجاربها في ترسيخ مبدأ الشفافية من خلال التعاملات مالتها، ونحاول أنه نطبق ما تم تطبيقه في الدول الأخرى داخل العراق.
ومن وجهة نظر رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس محافظة البصرة مصطفى عطية، فإن الحكومة المحلية حريصة على عدم تجاهل مبدأ الشفافية، وأشار لأن من حق جميع المواطنين الاطلاع على تفاصيل العقود التي تبرمها الحكومة المحلية والمشاريع التي تنفذها.
هذا الموضوع يعني كان من أولى أولويات المجلس، تنفيذ مبدأ الشفافية في كل الأعمال التنفذ في مدينة البصرة ليطلع عليها الرأي العام البصري، ولتكون هناك صورة واضحة عن كل الأموال التي تصرف في مدينة البصرة، التي تصرف والتي لم تصرف والتي تتلكى، ويكون هناك رقيب عام هو الشارع البصري من خلال مبدأ الشفافية في تنفيذ الأعمال والمشاريع. إذا طلع الرأي العام في مدينة البصرة على كيفية توزيع هذه الأموال وعلى كيفية توزيع هذه المشاريع على المناطق، سيكون بإمكان كل مهتم أن يطلع على هذه المعلومات بسهولة ويسر من خلال القنوات الإعلامية، من خلال إعلانات المجلس، من خلال إعلانات الدوائر المختصة. هناك كثير من القنوات التي تستطيع المواطن من خلالها أن يطلع على كل واقع الشفافية في مدينة البصرة. ليس لدينا أي شيء مغامض، الموازنة، الأموال التي صرفت في مدينة البصرة، الأموال التي سوف صرفت، الأموال التي لم تصرف، كلها هذه معلومات الآن موجودة في أي مكتب من مكاتب المسؤولين، وبإمكان أي مواطن يطلع عليها.
وتعرف منظمة الأمم المتحدة الشفافية على أنها المشاركة في المعلومات واتخاذ القرار بطريقة مفتوحة، وقد أكد الدستور العراقي في بعض مواده على مبدأ الشفافية. وعلى صعيد محافظة البصرة، تضمن النظام الداخلي لمجلس المحافظة إشارات ضمنية إلى الشفافية تتضح من خلال الفقرة الثانية من المادة 41، والتي تؤكد على حق المواطنين والصحفيين في حضور جلسات المجلس في حال وأن لم تكن سرية. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بمرض التدرن الرئوي السل، حيث وصلت إلى 700 حالة في محافظة بابل، حذرت دائرة الصحة من انتشار هذا المرض، ولجأت إلى إعداد برنامج توعوي بدأت بتنفيذه في مدارس المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية. يتضمن البرنامج ندوات وفعاليات فنية مختلفة للتعريف بمرض السل وخطورة انتشاره وطرق الوقاية منه والعلاج. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة علاء رزاق.
تنفذ دائرة صحة بابل وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية برنامجا توعويا يستهدف مدارس المحافظة من أجل التعريف بمرض السل وطرق الوقاية منه، بعد أن شهدت المحافظة تزايدا بعدد الإصابات حتى وصل إلى 700 حالة. الدكتورة حنان إبراهيم، مسؤولة برنامج التدرن في بابل، أشارت إلى أن البرنامج بدأ تنفيذه في ثانوية الحلة المتميزات، وأن اختيار المدارس جاء لرفع الوعي الصحي لديهم.
اختيارنا للمدارس وبالتعاون مع الصحة المدرسية شيء مهم لتحريك المجتمع لزيادة كشف حالات التدرن وزيادة الوعي الصحي بالنسبة للمدرسات والطالبات، وهذا ينعكس طبعا على عوائلهم وزيادة وعيهم عن هذا المرض وأعراض هذا المرض وكون مرض التدرن من الأمراض الانتقالية المعدية، حيث أن مريض التدرن يعدي من 1 إلى 10 وأحيانا إلى 15 يعني عدوى تكون من قبل المريض المصاب عن طريق السؤال والكلام والرذاذ.
أنت كمتابعة على البرنامج منذ عام 99 كما أعلنتي، هل لديكم إحصائية عن عدد الإصابات؟ ما هي المعالجة؟
طبعا إن عدد الإصابات ليس هو بالقليل، يتراوح بين 700 وأكثر من هذه الإصابات، وهذا عدد إذا ترك بدون علاج ستكون الأعداد مضاعفة بأعداد هائلة ومروعة. إذا نظرت 700 في 10 صار 7000 إصابة، فعلينا متابعة 700 إضافة إلى ملامسيهم.
من جانبها، أكدت الطالبة بان عائد أن البرنامج كان مفيدا للطالبات في معرفة معلومات عن مرض السل، لا سيما أعراضه وطرق الوقاية منه.
كانت اليوم عندنا ندوة عن التدرن الرئوي، هو في الموضوع كلش مهم ومرض منتشر يعني بكثرة، طرحت معلومات ووقاية وعلاج لهذا المرض، وكانت معلومات كلش حلوة صراحة، حل استفادينا من عدهم. عرفنا أن واحد إذا مريض ممكن يعدي 10 إلى 15، بيموتون هواية 3 ملايين، فالمرض كلش خطير، والناس يعني المجتمع أبد ما منطيلة فد إصغاء، مهتمين بالإنفلونزا الوبائية، مع أن هذا الموضوع هو أهم بهواية.
إلى ذلك، قدمت عدد من الطالبات مسرحية حول الإصابة بمرض السل وسبل الوقاية منه.
العناية بالصحة والتغذية الجيدة تساعدك على الوقاية من مرض التدرن. أشعة الشمس تقضي على عصيات التدرن خلال 6 ساعات. عليك بجلب الملامسين للتأكد من سلامتهم وإعطائهم العلاج الوقائي. اللقاح البي سي جي في الأسبوع الأول للأطفال حديث الولادة يقيهم من التدرن. لا تيأس، إن مرض التدرن قابل للشفاء.
الدكتور أحمد عشرش، معاون مدير عام صحة بابل، أكد أن دائرته تقدم دعما جيدا للمصابين بمرض السل.
قام مركز الصدرية الاستشاري بزيادة الدعم للمرضى وتوفير العلاج اللازم لهم، وكذلك ما يوفر الحصة الشهرية لهم، وكذلك قمنا بتشجيع عوائل المرضى في سبيل أنه تقليل الإصابة بهذا المرض، والحرص على عدم وجود متسربين من العلاج في سبيل استمرارية أخذ العلاج اللازم لهم، وكذلك سوف نقوم بتقديم مكافآت وهدايا إلى المصابين بهذا المرض لنضمن استمرار التواصل مع دارة. نحن لدينا دعم مادي لهم عن طريق وذلك تقديم عدة مكافآت للمرضى، وكذلك تشجيعهم للمجيء إلى استلام العلاج من المراكز، وكذلك توفير سيارات لهم، وقمنا بتوفير أكثر من كادر تمريضي كمعاون وقائي في سبيل أنه يتابع احتياجات المريض وهو في بيته.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على ملف حقوق الإنسان في العراق وأداء البرلمان العراقي في حماية هذه الحقوق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أسابيع قليلة وينهي البرلمان فصله التشريعي الأخير، ويسدل الستار على 4 سنوات من عمر المجلس في عراق ما بعد 2003. سنوات أجمع العديد على أنها كانت الأصعب، حيث الحرب والإرهاب والعنف الطائفي والتهجير والقتل على الهوية وصراعات سياسية وانتهاكات صارخة، لكنها أيضا سنوات شهدت إرساء اللبنات الأولى لنظام ديمقراطي ونشوء مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وإصدار قرارات وتشريع قوانين لخدمة المواطن لا لقمعه، ومشاريع لبناء العراق لا الأجهزة القمعية. ولم يكن البرلمان بمعزل عن ما يحدث من تغييرات وأحداث سلبية كانت أم إيجابية، حيث أن أداء البرلمان ولجانه تأثر بصورة كبيرة وكل ما يحدث. حدد النظام الداخلي لمجلس النواب مهام البرلمان وصلاحياته ونظم عمله، وأشارت المادة الأولى منه إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريعية ورقابية العليا، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمواد الأخرى ذات الصلة. وفصل النظام الداخلي مهام البرلمان الرقابية وصلاحياته، ومنها مساءلة أي مسؤول في السلطة التنفيذية والتحقيق معه بشأن أي واقعة يرى البرلمان إن لها علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين، وطلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية، والقيام أيضا بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.
كما عودنا مجلس النواب أنه ما يستطيع يحل أي أزمة، ما يستطيع يضع حلول لنفسه هو. مجلس النواب العراقي مجلس فاشل، يا ريت تخلص هذه الفترة الزمنية ونستطيع احنا العراقيين أن ننتخب غيرهم. إذا هم ما يقدرون أي مشكلة عراقية ما وضعوا لها حل.
مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم سيكون حول أداء البرلمان وملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية، وهل نجح في متابعة هذا الملف، وما هي المعوقات التي وقفت أمام البرلمان والمشاكل التي واجهها، حيث لاحظ مراقبون وجود بعض التلكؤ في عمل المجلس وعدم تمكنه من الموافقة على حزمة من القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد التقى بمجموعة من أعضاء البرلمان الذين أقر بعضهم هذا التلكؤ وفشل المجلس في متابعة ملف حقوق الإنسان ومراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن والحد منها، مشيرين إلى مجموعة من الأسباب التي كانت وراء هذا الفشل. وأوضح النائب حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان إن من بين تلك الأسباب وجود أجندات وسياسات غير منسجمة، لكنه في نفس الوقت أكد تمكن البرلمان ولجنة حقوق الإنسان من إقرار العديد من القوانين المهمة التي كان لها دور كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالرغم من كل المشاكل والمعوقات.
لجنة حقوق الإنسان كغيره من اللجان الخاصة بمجلس النواب العراقي تأثر إلى حد كبير بعملية إدارة مجلس النواب وبعملية الإشكالات التي واجهت مجلس النواب العراقي، خاصة فيما يتعلق بموضوع وجود أجندات وسياسات غير منسجمة غير متوافقة فيما يتعلق بموضوع التوجه العام لتقديم الخدمة للمصلحة العامة. هذه اللجنة في الواقع بالرغم من أنه يعني استطاعت أن تنجز بعض القوانين المهمة خاصة القانون الخاص بتشكيل مفوضية مستقلة للحقوق الإنسان في العراق، وبالإضافة إلى هذا الحقيقة هناك أيضا العديد من القوانين الأخرى التي تم الحقيقة مناقشتها والانتهاء من وضع اللمسات النهائية في يعني في كمسودات معينة مثل قانون حق البريء وقانون خاص بموضوع التظاهر السلمي والاحتجاج وقانون خاص بموضوع يعني تعويض الذين من قطع أذانهم من قبل النظام السابق. شاركنا في موضوع دراسة بعض القوانين التي جاءتنا من يعني من لجان أخرى في مجلس النواب العراقي، وحاولنا أن نعدل الحقيقة يعني نضيف بعض الفقرات التي تعزيز لحقوق الإنسان ولحماية الفرد العراقي من عمليات التجاوز، يعني قانون الموضوع الخاص بمكافحة الإرهاب وقانون خاص بموضوع العفو. هناك أيضا مشروع كبير الحقيقة لدى لجنة حقوق الإنسان، مقترح قانون للضمان الاجتماعي وموضوع الرعاية الصحية وموضوع توفير المساكن.
حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان: مستمعينا الكرام، كان لبعض النواب رأي آخر حول أداء البرلمان بالرغم من كل الإنجازات التي ذكرها القدو، حيث اعتبر صالح المطلق رئيس القائمة العراقية للحوار الوطني أن العراق بلد غير ديمقراطي لتعرض مواطنيه إلى انتهاكات عديدة، وفشل البرلمان في تشخيص ومتابعة هذه الانتهاكات ومحاسبة المقصرين.
أن العراق هو واحد من أكثر الدول التي تعرضت فيها حقوق الإنسان إلى الانتهاك، والبرلمان كان يفترض أن يكون هو الرقيب على ما يجري والمحاسب لما يجري، وبما أنه البرلمان لم يشخص بشكل دقيق كل هذه الانتهاكات وسبقته مؤسسات أخرى خارجية في تشخيص هذه الانتهاكات، وحتى عندما تم تشخيصها لم يقوم البرلمان بواجبه في المحاسبة لهذه الأجهزة التي انتهكت حقوق الإنسان، ولذلك نعتقد أن البرلمان مقصر تقصير كبير تجاه قضية مهمة جدا وهي قضية حقوق الإنسان. والبلد الذي تنتهك فيه حقوق الإنسان لا يوجد فيه مسمى ممكن أن يحترم الديمقراطية مثلا.
صالح المطلق رئيس القائمة العراقية للحوار الوطني: أما النائب باسم شريف عزى فشل البرلمان في متابعة ملف حقوق الإنسان إلى عدم حصول لجانه على الدعم المطلوب من قبل البرلمان نفسه.
كمجلس لم يكن تعامله مع وضع حقوق الإنسان بشكل مطلوب أو بشكل مرغوب. هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وقسم منها بينة وقسم منها أكيدة والمجلس يعرف بها. اللجنة ربما تتحرك، لكن اللجنة دائما لجان مجلس النواب تحتاج إلى دعم مجلس النواب، لكن أي ملف يطرح في مجلس النواب تطرحه لجنة إذا لم يجد الدفع والمقبولية والمساندة من النواب يبقى ضعيفا، لجنة تحتاج إلى هذا الدعم.
أما النائب يوسف أحمد من التحالف الكردستاني فإنه ذكر أسبابا أخرى وقفت وراء التلكؤ، منها عدم وجود خبرة كافية للكيانات في اختيار ممثليها في البرلمان، لكنه أشار إلى أن العراق بدأ يخطو خطواته الأولى نحو الديمقراطية.
لم نقم بدورنا بالشكل المطلوب، نحن أولا في بداية الطريق، ومفهوم حقوق الإنسان مفهوم واسع ويجب يكون كرامة أي إنسان محفوظا. نحن لأول مرة في تاريخ العراق تكون لنا مؤسسات ديمقراطية وسلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية، ونحن في بداية الطريق. والقصور الذاتي أيضا الكتل المختلفة لم يختبر لأول مرة كيف يختار الكادر أو الإنسان المناسب ليتبوء هذا الموسم أو ليصبح عضوا في مجلس النواب.
كان هذا النائب يوسف أحمد من التحالف الكردستاني. النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وافق رأي زميله يوسف أحمد وفشل الكيانات السياسية في اختيار ممثليها في البرلمان الذي كان ضحية الصراعات السياسية، وأتمنى أن يكون للمجلس وأعضائه دور أكبر في المستقبل لتحسين ملف حقوق الإنسان الذي تلكأ البرلمان في متابعته بسبب الظروف العسيرة وغير الطبيعية التي ولد فيها البرلمان.
ظروف نشأة البرلمان، برلماننا الحالي، كانت ظروف غير عادية وغير طبيعية، النهج الطائفي والمحاصصات الطائفية، فما كان يمكن لنا أن نتوقع أن يأتي برلمان إلا يعني وليد لهذه الظروف الصعبة. والبرلمان، برلماننا الحالي، عمل في أسوأ، في أسوأ الأوضاع التي مر بها العراق بعد سقوط النظام السابق في سنة 2000، خاصة 2006 و2007. لم يكن ممكن اعتبار أو توقع أنه ينجز الكثير في الوقت الذي لم تكن هناك أي جهة أو أي مؤسسة تستطيع أن تعمل بشكل طبيعي. وهناك طبعا حقيقة أنه الطريقة اللي تم بها اختيار أعضاء المجلس بسبب عدم أو غياب حسن الاختيار لدى الكيانات السياسية التي فازت بناء على منهج القائمة المغلقة، فلم يحسن، لم تحسن كل الكيانات السياسية اختيار النواب المناسبين يعني.
والوقت اللي صارت فيه الانتخابات كان حرج بالنسبة ومرحلة انتقالية
بالضبط. طبعا أنا لا أذكر هذا كله لغرض تبرير القصور، لا شك أن مجلس النواب لم ينجز الكثير، ولكن الحقيقة أنه في ظروف من هذا النوع أيضا ما كان يمكن توقع إنجاز الكثير. يعني مجلس النواب ولحد الآن لا زال يعني الصراعات السياسية تحول دون إنجاز داخل المجلس، واللي هي انعكاس للصراعات السياسية بالبلد. يعني المجلس لا يمكن أن نضعه خارج الوضع اللي يعيشه البلد.
هل تتوقع أن البرلمان الجديد بأعضائه سيكون لهم دور أكثر وأدائهم سيكون أحسن من هذه الفترة، وبالتالي لنقول ملف حقوق الإنسان على سبيل المثال والحريات سيتحسن أيضا؟
والله هذا ما نأمله يعني، وإذا لم يتحقق ذلك فإن يعني هذا يعني أننا نراوح في المكان، والمراوحة في المكان في ظرف مثل الظرف اللي مر به العراق هو معناه نكوص وانتكاس وليس مجرد مراوحة بالمكان.
كان هذا مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان. لكن النائب حسن جيكان عضو لجنة الأمن والدفاع أكد أن البرلمان تمكن من تسليط الضوء في الأشهر الأخيرة على ملف حقوق الإنسان بالرغم من المشاكل التي واجهها، وأن حقوق الإنسان محفوظة وسوف يعاقب المقصرون.
حقوق الإنسان قد اضطهدت وقد أهين الإنسان في داخل العراق، لكن ما علينا اليوم إلا أن نقول حقوق الإنسان العراقية محفوظة، وسوف نقوم بمحاسبة كل من أساء إلى أي إنسان عراقي. مجلس النواب منذ حوالي 7 أشهر اتجه باتجاه واحد، وهو كيفية حفظ كرامة العراقي وعدم إهانته في مضمون حقوق الإنسان أو حقوقه كمواطن عراقي.
من ناحيته طالب النائب حنين القدو عضو لجنة حقوق الإنسان بتضافر كل الجهود لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق، وأن البرلمان وحده غير قادر على متابعة ملف كبير ومعقد مثل ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى حاجة العراق مزيد من الوقت للتخلص من كل ترسبات الماضي.
يعني موضوع حقوق الإنسان موضوع شامل وموضوع واسع. هذا الموضوع حقوق الإنسان يتعلق بحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، وبالتالي يعني نحن كوحدة لا نستطيع في الواقع أن نساهم بشكل فعال ومؤثر في موضوع زرع ثقافة حقوق الإنسان في العراق. نحن بحاجة إلى مؤسسات وإلى تشريعات قوانين مهمة جدا لملء الفراغ الآن الموجود في الجانب التشريعي، وأملنا كبير بأن يكون هناك تعاون ما بين وزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ووزارات المعنية بموضوع حقوق الإنسان، يعني عملية بناء ثقافة وخاصة باحترام حقوق الإنسان وحماية الإنسان العراقي من التجاوز، يحتاج إلى في الواقع بناء ومشاركة فعالة وجهود مشتركة من قبل العديد من المؤسسات، وربما هذا يحتاج وقت طويل، وخاصة نحن يعني العراق في الواقع وقع تحت تأثير النظام الشمولي والنظام الاستبدادي، فنحن بحاجة ماسة الحقيقة إلى المزيد من الوقت وإلى تضافر الجهود وكذلك دعم المنظمات الدولية.
أعزائي المستمعين، أدى جميع أعضاء البرلمان اليمين الدستورية قبل المباشرة بعملهم بالصيغة التالية.
أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد.
في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.